للمبدعين مكانة في حياة الأمم والشعوب. توماس أديسون أحد كبار رجال العلم عبر تاريخ البشرية، مضى على اختراعه للمصباح الكهربائي 120 عاما تقريبا. ومنذ ذلك اليوم صار المصباح من أهم الحاجات التي لا يستغنى عنها في العالم. أضاء اشتعال ملايين من هذا المصباح الصغير في الوقت نفسه مدنا ضخمة. صار الضوء واحدا من أهم الرموز الحضارية، إلا أنه يوجد مصدر ضوء آخر ذو تقنية تفوق هذه الأضواء التي نراها على سطح الأرض. لنلاحظ الآن هذا الضوء الصغير المضيء في الظلام القوي والفعال، لكن مصدره يختلف كثيرا عن مصدر المصباح هذا. ليس جمادا، بل هو كائن حي، إنه اليراعات المضيئة الصغيرة. هذه الحشرة الصغيرة تنتج في جسمها الضوء، ليس لها مصباح ولا تستعمل الكهرباء أيضا، وعلى الرغم من ذلك تمتلك تقنية فائقة اقتصادية أكثر من المصباح. فالمصباح لا يستطيع أن يحول من الكهرباء التي تصله أكثر من 10% إلى ضوء، ويضيع 90% من الطاقة بتحولها إلى حرارة. إلا أن اليراعة تنتج ضوءا تصل به إلى أقصى حدود الاقتصاد تقريبا إلى 100%، والسبب في هذا ذلك التصميم الذي لا تفاوت فيه لنظام إنتاج الضوء في الحشرة. ففي جسم الحشرة مادتان كيميائيتان، الأولى تسمى لوزيفيرين والثانية لوزيفيراس، وعند الحاجة إلى الضوء تجتمع جزيئتان من هاتين المادتين معا لتنتج الضوء. هذه الجزيئات المعقدة صممت خصوصا لإنتاج الضوء. حدد موضع كل واحدة من الذرات المكونة للجزيئات ضمن هذه الخطة. هذا التصميم الكيميائي الحيوي ليس مصادفة بلا شك، بل خلق خصوصا لهذا الهدف، كما أعطى الله لكل كائن خصائصه المميزة له، فهدى هذه الحشرة إلى إنتاج الضوء. ولكن ماذا تفعل اليراعة بالضوء الذي أنتجته باستخدام هذه التقنية العالية؟ لمعرفة الجواب على هذا السؤال يجب أن نراقب مجتمع اليراعات عن قرب. هذه المشاهد تشعر الإنسان كأنه يسير تحت النجوم، إلا أن ما ترونه ليس نجوما، بل هي مئات الآلاف من اليراعات. لهذه الأضواء معنى هام جدا لدى اليراعات، الاتصال. اتبع الناس عبر التاريخ أساليب مختلفة لتأمين الاتصال. أحد وسائل هذا الاتصال إشارات المورس التي تتألف من إشارات قصيرة تستخدم في البرقية. تؤمن اليراعات الاتصال باستخدام إشاراتها الضوئية طبقا لإشارات المورس. ترسل اليراعة الذكر رسالة لليراعة الأنثى بالقيام بإشعال الضوء وإطفائه. هذه الرسالة تحمل شفرة خاصة، تجيب الأنثى الذكر باستخدام الشفرة نفسها. وبفضل هذه المراسلات يجتمع الذكر مع الأنثى. تعرف كل يراعة منذ ولادتها إرسال الرسائل بهذا الأسلوب، وتفهم أيضا على هذه الرسائل المرسلة من قبل الإذاعات الأخرى. وباختصار، كل يراعة من آلاف اليراعات التي نراها في مكان ما في الليالي المظلمة لوحدها خارقة التصميم. أما موجد هذه الكائنات بهذا النظام الفائق فهو خالق الكائنات كلها سبحانه وتعالى. في بعض ليالي جزيرة برمودا تبرز أضواء عجيبة على سطح الماء بعد فترة من غروب الشمس. هذه الأضواء يعود مصدرها للديدان البحرية الأنثى الخارجة إلى السطح. تخلط الأنثى السائلين الكيميائيين اللذين أنتجتهما من جسمها، وهذا الكائن يعرف أيضا إنتاج الضوء من طرق كيميائية بشكل معجز. وفي النهاية يظهر المشهد الضوئي هذا. تفعل أنثى الديدان البحرية هذا المشهد لشد انتباه الذكر، أما التي تقترب ناثرة أضواء لامعة صغيرة فهي ديدان الذكر البحرية. بعد 10 دقائق تغطى الجزيرة بمئات الديدان الأنثى الباعثة للضوء. أما إذا خرج القمر من خلف الغيوم وأضاء الماء، تنزل الأنثى إلى أعماق المياه مرة أخرى وينتهي المشهد بعد 20 دقيقة. إذا أردنا رؤية مركز الكائنات المتراسلة بالضوء الذي تنتجه سنضطر للذهاب إلى أظلم مكان في الأرض، إلى أعماق المحيط. هذه الغواصة التي تشاهدونها صممت خصوصا للنزول إلى عمق مئات الأمتار، حيث لا يصل ضوء الشمس بعد عمق 200 متر تحت الماء، وهنا أظلم مكان في العالم. وأما ضغطه فأكثر 20 ضعفا مما هو عليه على سطح البحر تماما. ربما تظنون أن أي كائن لا يستطيع العيش ضمن هذه الظروف، وعلى الرغم من ذلك يبرز منظر مدهش جدا من الإشارات الضوئية من الغواصة إلى الخارج من تحت الماء. هذا الذي تشاهدونه كائنات متراسلة بإنتاج الضوء في هذه البيئة المظلمة، ويجاب الضوء بالضوء أيضا. إذا راقبنا عن قرب نرى إعجاز صنعة الله في خلقه. هذا الكائن المدهش الذي ينتج الضوء الأحمر واحد من أنواع قناديل البحر، وهنا نوع آخر من قنديل البحر. زينة الضوء عليه كأنها مشهد فني. لمتابعة هذا المشهد الحقيقي نحتاج إلى إطفاء أضواء الغواصة. ها هنا كائن رائع لامع بأمواج الضوء الذي ينتجه بنفسه. وأما ها هنا فكائن بحري آخر يسبح ناشرا الأضواء، ولا يعرف أحد معنى هذه الأضواء. هذه الكائنات واحدة من قناديل البحر، أجسامها هلامية لا تملك أي منها عقلا ولا معرفة، ولا تعرف أي واحدة منها كيف انبعثت الأضواء من أجسامها. أما التفكير بأن الكائنات ذوات هذه الأنظمة الحساسة والمعقدة بهذا الشكل تكونت بالمصادفة فلا يقبله عقل. بلا شك هذه الكائنات خلقت بتصميم تام، ولذلك يوضح لنا هذا المشهد الضوئي الذي تحقق في أعماق البحار بمئات الأمتار صنعة الله وقدرته التي لا حدود لها. فالله تعالى العلي القدير خالق كل ما على البر والبحر، الذي ليس كمثله شيء، صاحب العلم والخبرة بلا نهاية. يقول تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يرى كل إنسان خلال حياته كائنات تدعى بالعنكبوت مرات عديدة، في الصحراء أو في حديقة المنزل. هذا الكائن الصغير الذي لا يشد انتباه أكثر الناس هو في الأصل واحد من التجليات التي تظهر الإبداع الكامل لخلق الله تعالى. ولمعرفة هذا علينا أن نراقب العنكبوت عن كثب. عندما يقال عنكبوت، أول ما يخطر بالبال شبكة العنكبوت، وبالتأكيد هذه الشبكة واحدة من خوارق التصميم. لشبكة العنكبوت مخطط معماري مميز، لها حسابات هندسية مناسبة لهذا المخطط. لو كبرنا العنكبوت بالنسبة إلى حجم الإنسان، فشبكة العنكبوت التي نسجتها تعادل 150 مترا تقريبا، وهذا يساوي علو ناطحة سحاب ذات 50 طابقا. لو تمكن العنكبوت من صنع شبكة عرضها 50 مترا، لكانت هذه الشبكة من القوة بحيث تستطيع إيقاف طائرة نفاثة. إذن كيف تنشئ العنكبوت شبكتها بهذه الخصائص؟ لإنجاز مثل هذا العمل يجب عليها أولا رسم مخطط كما يفعل المهندس المعماري، ذلك لأن بناء بهذا التصميم وبهذا الحجم والمتانة لا يبنى دون مخطط هندسي. بعد رسم المخطط يلزم كمهندس معماري حساب المنطقة التي تتحمل الثقل الآتي، وبدون هذا لن تقوم للشبكة قائمة. عند مراقبة كيفية بناء الشبكة تظهر لنا معجزة حقيقية. تترك العنكبوت أولاً الخيط الذي أنتجته في الهواء، وبمساعدة جريان الهواء تربطه مع إحدى النقاط الثابتة، وهكذا يبدأ البناء. يستغرق بناء الشبكة ساعة أو أكثر. الآن تتابعون هذا العمل مسرعا بستين ضعفا. تنشر العنكبوت خيوطها المشدودة من المركز باتجاه الخارج، وتجهز هيكل الشبكة. بعد ذلك تنسج خيطا رقيقا ولاصقا راسمة حلقات من الخارج باتجاه الداخل. وبذلك يصبح الفخ جاهزا. ليس تصميم شبكة العنكبوت معجزة فحسب، بل المعجزة تكمن في خيطها أيضا. فخيط العنكبوت أمتن بخمسة أضعاف من الفولاذ في السماكة نفسها. فالمتر المربع من خيط العنكبوت يتحمل 150 ألف كيلوغرام. ولو صنع حبل من خيط العنكبوت نصف قطره 30 مليمترا لتمكن من حمل 150 سيارة مركبة بعضها فوق بعض. أنتج رجال العلم تأسيا بخيط العنكبوت مادة خاصة تسمى كافلر. تستخدم هذه المادة في إنتاج الدروع الفولاذية. باستطاعة الطلقة ثقب أي شيء أمامها بسرعة 150 مترا في الثانية، إلا أننا لا نستطيع ثقب قطعة من قماش مصنوع من الكافلر. أما خيط العنكبوت فأمتن من الكافلر بعشرة أضعاف. خيط العنكبوت الذي هو أدق من الشعر وأخف من القطن وأقوى من الفولاذ يوصف على أنه أمتن مادة في العالم. الفولاذ أمتن المواد التي يمتلكها الإنسان. ينتج الفولاذ بطبخ الحديد وباستخدام الأفران العالية التي تصل حرارتها إلى آلاف الدرجات. في مصانع الصناعات الثقيلة صمم الفولاذ خصوصا لتحمل قوى الشد. يستخدم البشر الفولاذ في إنشاء المصانع الكبيرة والأبنية الضخمة وبناء الجسور. إلا أن العنكبوت تنتج مادة أمتن من الفولاذ بخمسة أضعاف، مع أنها ليس لها نصيب في استخدام التقنيات الحديثة ولا تملك أفرانا ذات حرارة عالية. إنها حشرة صغيرة لا تملك حتى قابلية التعقل. إنتاج خيط أمتن من الفولاذ من قبل حشرة صغيرة ثم استخدامها كالمهندس المعماري في إنشاء أبنية ضخمة بلا شك معجزة كبيرة. يعرف الناس عامة أن العنكبوت كائنات تصطاد بنصب الشباك، إلا أن هذه العنكبوت التي تسمى دينوبيس لا تنتظر علوق صيدها في الشباك، وبدلا من ذلك تقيم فخا متحركا. تجهز خيوطا خاصة جدا بمئتي ضربة فرشاة في الدقيقة، ثم تضم الخيوط الدقيقة لبعضها ضمن خطة محكمة، وبذلك يصبح الفخ القاتل جاهزا. وبعدها تتربص في الطرق التي تمر بها الحشرات كثيرا، فعيونها الحادة تميز حتى أكثر الخطوات دقة. ثم تلف صيدها بالحرير الخاص الذي صنعته. ويمكنها أن تصطاد أكثر من فريسة في الليلة الواحدة، وتنسج لكل فريسة شبكة خاصة بها. هذه الشبكة إحدى خوارق التصميم الحقيقية. ليس للفريسة نصيب للخلاص من هذا الفخ. أسلوب الصيد لدى عنكبوت بولاس معجزة أخرى في الخلق. هذه العنكبوت تشد فريستها باتجاهها بأسلوب لا يقاوم. هدفها ذكر العثب. تنتج العنكبوت أيضا من جسمها خيطا أمتن من الفولاذ، وتضع على هذا الخيط قطرات لاصقة قوية. ثم تدلي هذا الخيط من الشجرة باتجاه الأسفل مثل صنارة صيد السمك. تضرب بصنارتها ضربات خفيفة مثل ما يفعل صياد السمك تماما، وتنتظر بصبر. تستخدم العنكبوت حيلة عبقرية لشد الفريسة إليها. تفرز أنثى العث هرمون الفيرمون لجلب ذكور العث، والعنكبوت تقلد الرائحة نفسها وتضعها في طرف الفخ. ذكر العث لا يقاوم هذه الدعوة المغرية. وعندما يقترب العث تبدأ العنكبوت بلف الخيط من مركزه مثل الوهق. فالخطة المعجزة قد نجحت، ووقعت الفريسة في الفخ. ترون على الشاشة المعادلة الكيميائية لهرمون الفيرمون الذي ركبته أنثى العث. وهذا الفيرمون مادة كيميائية خاصة جدا لا توجد إلا عند أنثى العث. لو أردنا إنتاج مثل هذه المادة الكيميائية للازمنا القيام بأعمال معقدة في مختبر كيميائي متطور. لو فرضنا أن العنكبوت أنتجت هذا الهرمون بعقلها، فكان يجب على هذه الحشرة الصغيرة أن تتابع الطريق نفسه. أولا كان عليها أن تجد عثة أنثى لتتعلم منها طريقة مراودة الذكور، ثم تأخذ منها نموذجا كيميائيا من الفيرمون لتقوم بتحليله وتقليد إنتاجه في المختبر بحسب المعادلة التي وجدتها. ثم وضع المادة الكيميائية التي ركبتها على طرف الخيط الذي جهزته للصيد. إلا أن هذه العنكبوت الصغيرة ليس لها عقل قادر على أي تصميم، ولم تحصل على أي تعليم، ولا تملك مختبرا كيميائيا. إذن كيف استطاعت هذه العنكبوت مثل كيميائي إنتاج نسخة من هرمون الفيرمون؟ كيف فكرت في وضع هذا الهرمون في طرف الفخ الذي صنعته؟ هذه الأسئلة تأخذنا إلى حقيقة واضحة. فمادة الفيرمون الكيميائية التي تنتجها العثة وتستخدمها العنكبوت للصياد وجدت من قبل الله تعالى. يظهر لنا مرة أخرى بهذا المثال بديع صنع الله تعالى، حاكم الكائنات والعوالم كلها. عنكبوت آخر تستخدم أسلوبا ذكيا للاصطياد هي عنكبوت الباب المفخخ. هذه العنكبوت لا تهاجم كالعناكب الأخرى من الجو، بل تحصل على صيدها من تحت التراب. أولا تقوم بحفر عش لها تحت التراب، ثم تصنع بابا دائريا في مدخل العش باستخدام خيطها مع التراب. تثبت نقطة من طرف هذا الباب بمفصلة، تنشر الخيوط الدقيقة المشدودة من داخل العش إلى الخارج، تموه الخيوط والباب بالأوراق أو التراب. بفضل هذا النظام تستشعر في جوانب العش أخف اهتزاز وجهة أي اهتزاز، ثم تنسحب إلى داخل العش. عندئذ يكون الفخ جاهزا. فالحشرة التي تمر بأمان فوق العش ستصير طعاما للعنكبوت بعد قليل. ها هنا نملة صغيرة تتجول بين الأزهار بأمان، إلا أن واحدة من هذه الأزهار مختلفة، إنها فخ بوب للعنكبوت. إذن كيف نصبت العنكبوت هذا الفخ وليس لديها إمكانية تعقل ولا تفكير؟ ثم كيف جهزت نظام إنذار مبكر في أطراف هذا الفخ؟ ممن تعلمت الاختفاء بين الأزهار مقلدة إياها على سطح الأرض. والجانب الأغرب في الموضوع معرفة كل عنكبوت مولودة تقنية الصيد لدى نوعها. عنكبوت بولاس هذه التي لا تزال صغيرة قد صنعت أول فخ لها، حجمها لا يبلغ قيد أنملة، أما فخها فأصغر من رأس الإبرة. عنكبوت دينوبيس هذا المولود الجديد نسج شبكة صغيرة جدا. هذا العنكبوت الصغير مهندس منذ ولادته، يبدأ بنسج أولى شباكه. وجود عناكب صغيرة بكثرة في ساحة ضيقة يمكن أن يسبب بعض المشاكل الخفيفة، وعلى الرغم من ذلك في فترة قصيرة يستمر كل شيء بلا توقف. هذه العناكب ستفترق عن أمهاتها لصنع أعشاشها بعد مدة وجيزة. بلا شك هذا المشهد يوضح أن نسج الشبكة وقابلية نصب الفخ كان بإلهام إلهي للعناكب. بلا شك إنها القدرة، فالذي ألهمها أعمالها وخلق الخصائص الخارقة لهذه الكائنات الله تعالى رب العالمين. حرارة حارقة تبلغ 55 درجة، ركام رمال كأنها تمتد إلى ما لا نهاية، عواصف رملية تأتي على كل شيء يظهر أمامها، حتى أنها لا تترك مجالا للتنفس. هذا الجو الحارق للصحراء يعني الموت المحقق للإنسان إن لم يأخذ احتياطاته. وسائل النقل التي صنعها الإنسان المصممة خصوصا لهذه الشروط بالكاد يمكنها أن تتحمل ظروف الصحراء هذه. الواسطة المطلوب عملها في الصحراء يجب أن تتحمل حرارة الصحراء الحارقة وألا تتأثر بالعواصف الرملية، وعليها أن تقطع مسافة طويلة بوقود قليل واستهلاك أقل قدر من الماء. أما أفضل آلة تتحمل شروط الصحراء الصعبة هذه فليست واسطة من صنع البشر، بل هي كائن حي. الجمل الذي يعيش في الصحراء كائن خدم الإنسان عبر التاريخ حتى صار رمزا من رموز الصحراء. حرارة الصحراء الحارقة مميتة لباقي الحيوانات، لا يستطيع العيش في الصحراء أي حيوان سوى بعض الزواحف والحشرات وعدد من الكائنات الصغيرة. والجمل هو الوحيد من بين الحيوانات الكبيرة يمكنه العيش في الصحراء، ذلك لأن الله تعالى خلق هذا الكائن خصوصا ليعيش في الصحراء لخدمة الإنسان. ينبهنا الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الغاشية إلى خلق الجمل فيقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ عندما نتأمل في كيفية خلق الجمل نرى أن كل تفصيل في هذا الكائن له معجزة خلقية على حدة. فأهم حاجة في حرارة الصحراء الحارقة شرب الماء، إلا أن إيجاد الماء في الصحراء صعب جدا، كما أن إيجاد الطعام بين الرمال الفسيحة أمر يبدو كالمستحيل. إذن يلزم على الحيوان الذي يضطر إلى العيش في الصحراء أن يتصف بتحمل كبير للجوع والعطش. وكذلك خلق الجمل مع قدرة على تحمل الجوع والعطش إلى أقصى حد. يتحمل الجمل العيش 8 أيام بدون طعام ولا شراب في حرارة 50 درجة. الجمل الذي يتحمل العيش أياما دون ماء إذا وجد نبعا للماء سارع إلى ادخاره. تشرب الجمال خلال 10 دقائق ماء يعادل ثلث وزنها، حتى أنها أحيانا تشرب في شربة واحدة 130 لترا تماما. ولتحمل الجوع خلق في جسم الجمل مخزن خاص لادخار القوت. هذا المخزن هو السنام الذي في ظهره، يدخر فيه من الدهن ما يقارب 40 كيلوغراما. وبفضل هذا المخزن يقطع الجمل المسافات أياما دون طعام. أكثر الطعام الموجود في الصحراء جاف وشائك، غير أن الأجهزة الهضمية في الجمل خلقت متناسبة مع هذه الظروف الصعبة. أسنان الجمل وشفتاه لها بنية تؤمن أكل الأشواك الحادة بسهولة، أما معدته فذات تصميم خاص قوية لدرجة أنها تستطيع طحن كل نبات صحراوي. تهب رياح الصحراء فجأة تتبعها غالبا عواصف رملية، حبيبات الرمل الحادة معمية وخانقة. ولاجتياز هذه الظروف الصعبة أيضا، خلق الله في جسم الجمل أنظمة حماية خاصة. جفون العين لدى الجمل شفافة، تحمي هذه الجفون عينه من حبيبات الرمل ومن الغبار أيضا، ومع ذلك تؤمن له رؤية الضوء ولو كانت العين مغمضة. وأما رموشه الكثيفة والطويلة فقد خلقت بشكل تحجب عنه غبار الصحراء. في أنف الجمل أيضا ثمة تصميم خاص، فبإمكان الجمل إغلاق منخريه بأغطية خاصة لحظة بدء العواصف الرملية. من أكبر الأخطار التي تواجه وسائل النقل التي تسير في الصحراء انغرازها في الرمال، إلا أنه ليس على الجمل أي خطر كهذا على الرغم من حمله مئات الكيلوغرامات، لأن أرجل الجمل أيضا خلقت لتناسب الصحراء، فأخفافه الضخمة تمنع انغرازه في الرمل وتسهل له الحركة على الرمال كالحذاء الثلجي. قوائم الجمل الطويلة تحمي جسمه بعيدا عن الحرارة الحارقة للأرض. وأما جسمه فمغطى بشعر كثيف وقاس، هذا الفرو يحميه من أشعة الشمس الحارقة ومن برودة الصحراء التي تبدأ بعد الغروب. في مواضع معينة من جسم الجمل طبقات جلدية ثخينة وحامية، هذه الطبقات الصلبة نسقت في مواضع تماس الجمل بالرمال الحارة عند الجلوس، وبفضل هذا لا يحترق جلده من الحرارة. هذه الطبقة الجلدية القاسية لم تتكون مع مرور الزمن، بل ولدت معه. يوضح هذا التصميم الخاص مرة أخرى الكمال في خلقة الجمل، لنمعن النظر في كل مزايا الجمل هذه، حيث الأنظمة الخاصة التي تؤمن تحمله للعطش، والسنام الذي يؤمن تحمله للجوع، وأخفافه المانعة من الانغراز في الرمال، وجفون عينيه الشفافة، ورموشه التي تحمي عينيه من الرمال، أنفه ذو التصميم الخاص تجاه العواصف الرملية، والشفاه والأسنان والفم الذي يساعد على أكل الشوك ونباتات الصحراء، أجهزة الهضم التي تساعد على هضم كل أنواع الطعام. هذه الطبقة القاسية في جلده التي تحميه من الرمال الحارقة، جلده الخاص المصمم لحمايته من الحرارة والبرودة معا، وجميع خصائصه الأخرى كذلك، لا تدعم بشكل من الأشكال منطق المصادفة العمياء لنظرية التطور، بل توضح حقيقة واضحة أن هذا الكائن قد خلقه الله تعالى ليعيش في الصحراء، وسخره للإنسان الذي يعيش هناك. في هذا الفيلم قمنا برحلة إلى أعماق المحيطات، الصحراء الحارة، إلى امتداد غابات الأمازون، وبمتابعتنا للكائنات التي بحثنا فيها شاهدنا أثناء هذه الرحلة حقيقة مهمة جدا، قدرة الله تعالى، روعة الخلق التي تتجلى في كل زوايا الأرض، وعلم الله تعالى الذي وسع كل شيء. يقول تعالى في كتابه الكريم: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً.